اللاحقة تحتوي على 6 مباحث. المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة. قال: إن المبيع الكثير الوقوع والمعتاد هو بيع المساومة، فلا يجري في هذا البيع خيار الخيانة، كما أنه لا يجري فيه الأحكام السائرة التي ستذكر في هذه اللاحقة،
لأن هذه الأحكام الثلاث مبنية على قول البائع الصدق ليقوله، وده يسمى عقود الأمانة. هذا مبناها. المساومة لا، بدليل شنو؟ أنا أريد 100 تقول لي 90، أقول لك لا أعطي 5، هاي مساومة. ماذا أقول لك أنا هاي اشتريتها بهالقدر، هي مساومة. فطبيعة المرابحة والوضيعة والتولية هذه هي مبنية على ثقة المشتري بالبائع فيما يقول، فإذا تبين كذبه جاز للمشتري أن يفسخ البائع أو يقبله، كيف هذا؟
نعم.
لأن ليس من لزوم الحق أن يتمسك به صاحبه، يجوز أن يتنازل عنه.
فقط في هذا الثلاث البيوع، بيوع الأمانة تسمى، ما فيش غيرها؟
هذا السمة ما إذا شيء آخر مبني على الصدق تقدر تلحق به، لكن هذه كبيوع هاي تسمى في باب العقود في الشريعة الإسلامية اختصت بهذا الاسم. نعم.
واحد، المرابحة تكون في المال الذي يتملك بسبب الشراء والهبة والإرث والغصب والضمان، فعليه يجوز لشخص مالك لعروض بأحد الوجوه المبينة أعلاه أن يقدر ثمناً لها ويتخذه في منزلة رأس المال ويبيع تلك العروض مرابحة، والحكم في التولية هو حسب.
شوف هنا أنا توسع منه.
نعم تفضل.
المرابحة قلنا هو أن يبيع المشتري البائع السلعة التي عنده بثمن أزيد من الثمن الذي اشترى به السلعة، ولذلك يبتلى على صدقه وكذبة بقاء العقد أو زواله. هو الشيء الحق به، قال إذا جاني هذا الشيء هبة لي، أنا ما اشتريته، فشلون بدي أسوي بالمرابحة؟ أنا أخلي له ربح ثمن من عندي، أقول هذا اللي هدا لي إياها تسوى لها 10 دراهم، هبة هي ما اشتريتها أني، أنا قدرتها ب10 دراهم، فأقول له هذه يعني هو حسب ما قبله، أقول له أريد عليها ربح 2، لكن هذا في التمحل. يعني فالقياس بعيد شوية، إلا يقول أنا هذه أقدرها أقيمها ب10 وأريد أربح عليها كذا، تمام صادق، لأن أنا أقدر هذا مالي، أقدر هذا، فيجب أن يكون بهذا الشرط حتى تلحق ويكون قوله صحيح هنا.
بشرط يعني
هو مو قال،
هو ألحق الهبة والإرث،
مو الإرث
والهبة،
الهبة بثمن هي
والغصب والضمان،
أدري الهبة هي بثمن مو ثمن، لحتى تكون هذا أقول له هذه لم تجلني بثمن بالشراء، وإنما جاءتني بطريق آخر مشروع كهبة، مو شرط أقول له هبة أو إرث أو كذا، لكن أقدرها ثمن قيمتها ب10، وبالتالي أريد أن أربح عليها 2، أريد منك 12، خلص أنا قدرتها، ماذا أقول له فتشة يعني، ماذا أكذب عليه؟ فبهالباب تلحق بالأمانة، ولا هي المرابحة أصلها أن الشخص الذي يبيع سلعة كان قد اشتراها بثمن معين ويبيعها بربح زائد ويخبر المشتري بذلك،
بحيث إذا ثبت
خلاف ذلك، قلت له أنا ب10 اشتريتها أريد أربح بها 2 ب12 بيتها، تبين أني اشتريتها مو ب10 ب9، المشتري له أن يفسخ البيع أو يقبلها، كيف إذا يقبل؟
طيب والغصب هنا كيف؟
الغصب أيضا، الغصب يعني إذا أنا غصبت مال، وهذا ضمان يعني الغاصب، ويريد يبيعها مرابحة مثلا، يبيعها مرابحة، لأن هذا يعني يطبق عليه أحكام الغصب، هذا يقدرها هو بقيمة معينة مثل الهبة.
طيب إذا عرف شخص أن المال الفلاني مسروق أو مغصوب
يجوز؟ هنا ما يجوز،
ما بيتكلم،
ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. ولذلك لما صارت عندنا في العراق واحتل العراقيون الكويت وسرقوا، جاءوا بسيارات وجاءوا بكذا وكذا كذا، فكان يعني منهم من اشتراها، لكن كنت يعني من أسرة أقول لا يجوز هذا مال مغصوب، وإذا تعرفه مغصوب، إذا عرفته مغصوب لا يجوز أن تشتريه، ولا تقبل هبة ولا كل شيء. أما إذا ما تعرفه، لأن المجهول كالمعدومان، ما أعرف هذا أجهل أنه مغصوب.
قاعدة ما حرم أخذه حرم أعطاءه، وهنا يقول مرابحة الذي يؤخذ بالغصب كأنه أجاز المرابحة فيها، وكأنه أعطى شيء مبرر.
لا ما يبرر، هو ده يقول أخذ واحد غصبه، أخذ بتأويل بشبهة بكذا، هو بالنسبة للبايع هو غصبه، يعني عنده الآن هذا ملكي مو هيجي، ما مو يقول لأني غصبته، يقول لي هذا جاءني بغير طريق، يعترف على نفسه يقول غاصب، لا يقول لأني هذا جاءني بغير شراء وثمن أقدره بكذا، هذا هو
يعني تملكه،
هذا تملكه بطريق ما
مشروع أو غير مشروع،
أو المشروع مي ما هو.
والضمان يا شيخنا يقول، والضمان،
الضمان هو الذي إذا هلك الشيء أنت تكون ضامنه، أنت تكون ضامنه، يعني مثل مال الرهن أو ما إلى ذلك. يعني الضمان هو أن الشيء إذا هلك يكون عليك ضمانه وقيمته، يعتبر هذا تملك بالضمان. الغصب تملك بالضمان، لأنه هذا الغصب لو هلك عندك مو يهلك عندك أمانة، وإنما ولو هلك عندك تضمنه بقيمته.
إذا اختلط المغصوب بغيره يعني هل يجوز؟
ها؟
إذا اختلط المغصوب بغيره بالحلال،
والله ننظر هنا الكثرة والقلة، فإن كان الكثرة حلال فلا بأس، وإذا كان الحرام هو الكثير يترك الكل. ولذلك المثلول اختلاف الحلال بالحرام، يقولون لو كانت وحدة رضعت وياك امرأة في صنعاء، يعني تحرم كل نساء صنعاء؟
لا
لا. أو إذا كان مال مغصوب واحد غصب، لكن عنده مال كثير وتجارة، لكن غصب هالمسألة هذه هالأرض هالكذا، تحرم هذا؟ لا، ننظر بالكثرة والقلة. نعم.
إذا كان يا شيخ عين الشيء مثلا أنا أخذت منه سيارة هي تساوي مليون،
لا إذا كان هذا
وغصب
لا شوف ابني، هذا إذا كان المال الحرام معين تعرفه، ولو بيد 100,000 واحد تعرفه بعينه، أنت لا يجوز أن تشتري هذا، مو تقول الكثير هو حلال وتغمض علينا، عرفته بعينك، عرفته بعينك. ولذلك الفقهاء يقولون إذا كان العدو قد أخذ شيئا من مال المسلمين بالحرب يتملكونه، لكن لو كان المالك الشيء يعرفه بعينه عند الكفار فهو يختص به ويقدر يأخذ منهم. نعم.
قال والحكم في التولية هو حسب المنوال المذكور.
اي مثل، نعم، التولية يعني مثل اشتريتها بعشرة بيعها بعشرة. نعم.
فلذلك لا يجوز لشخص يملك عروضا بسبب الشراء أو الهبة أو الوصية أو والإرث أو الغصب أو الضمان أن يقدر ثمنا لها ويبيعها بطريق التولية. ولذلك فلذلك يجوز على
كده. نعم يجوز،
ما دام على
هذا يجوز بالتولية، لأنه هو اللي يقدر لها.
نعم. نعم. قال إلا أنه إذا أراد شخص أن يبيع مالا بطريق التولية فقال في إيجابه قد بعت مالي هذا بطريق التولية، وكان المشتري لا يعلم الثمن الذي اشتراه بائعه به فالبيع فاسد. ما لم يطلع المشتري على الثمن الذي أخذ به بائعه ذلك المال،
لأن يجوز هذا الثمن ما يعني ما يوافقه، يعني كان ولو صدقه لكن ما يوافقه، كما لو اشتريت أنا سلعة بثمن باهظ، تمام انا اشتريتها الهاي، قلت لها اشتريتها 100 درهم، انا صادق انغبنت من ايش، يعني هذا ما يوالي من المشتري نفسه، حتى ولو بالتولية بنفس الثمن اللي اشتريته به، لان انا اشتريته بثمن غالي. نعم.
قال
لا ما لازم يعين الثمن،
ثمن كذا.
نعم.
قال وبهذا وبهذا الحال يكون البيع جائزا.
نعم.
ولكن المشتري مخير.
هل يقبل هذا الشرط يا شيخ؟
اي نعم، وهذا المال الفساد عند الحنفية. أيه. إذا يعني
يلحقه التصحيح.
إيه نعم.
هل يدخل هذا في شرط معرفة كون المبيع أن يجب أن يكون معلوما قدرا أو وصف أو صفة فيكون معلوما؟
لا واحد هاي ما لها علاقة هذه.
معلوم الثمن؟
لا هاي ما مسألة، هاي فقط ده يحكي على البيع والمرابحة والتولية والوضيعة في شيء لا يصح البيع فيه ويكون نافذا إلا إذا بين البايع ثمن ما اشتراه او هو قرر له ثمنا ان لم يكن قد اشتراه، بس بل نص الشيء. نعم.
قال اثنين يعتبر في المرابحة والتولية والوضيعة الثمن الذي عقد عليه البيع
تمام.
ولا يعتبر الثاني الذي كان بدلا عن الثمن الأول
ايه؟
مثلا لو أدى شخص مقابل 50 ريالا 10 دنانير أو حصانا فله أن يعتبر رأس المال 50 ريالا وأن يبيع المبيع مرابحة أو تولية أو وضيعة وليس له أن يعتبر 10 دنانير أو أن الحصان رأس المال أو الحصان نعم أو الحصان رأس المال لأن المعاملة الثانية لم تكن إلا عبارة عن معاملة استبدال وما هي إلا عقد آخر وكذلك إذا اشترى شخص مالا 50 ريالا ورهن مالا عند البائع مقابل ذلك الثمن فتلف ذلك الرهن وسقط الثمن المذكور عن المشتري فلا تجري المرابحة على قيمة الرهن المذكور بل تجري على 50 ريال
فقط قلت صحيح
ثلاثة إذا باع شخص بالقسطنطينية مالا مرابحة على كون رأس ماله 10 ذهبات فأراد المشتري تأدية الثمن فادعى البائع أن مقصده من 10 ذهبات ذهبات إنكليزية وادعى المشتري أن المقصد كان ذهبات عثمانية واختلف في ذلك فالبائع إنما يأخذ رأس المال 10 ذهبات عثمانية فقط لأن المتعارف في القسطنطينية الذهب العثماني
هذه مسألة أخرى إذا كان يعني مجهول إذا كانت عملة لها يعني مدلوليا كالدينار مثلا دينار أردني دينار عراقي دينار كذا فإذا أبهم فيعرف الدينار في المكان الذي جرى فيه العقد لأن هذا هو الغالب الذي يستعمل فيه مثل الريال إذا اشتريت 100 ريال أنا في اليمن ما قلت ريال يمني ولا ريال سعودي شحم على اليمن
اليمني
نعم
أما إذا أقام البائع البينة على أن رأس المال هو 10 ذهبات إنكليزية فيقبل منه
بينة شنو بالشهود بالإقرار طبعا البينة هذه تقدم على العرف على العادة على كل شيء
طيب لو مثلا السلعة مكتوب في صنعة مثلا في السعودية وجاء إلى اليمن وقال ب50 ريال
لا ينظر إلى العملة التي تستعمل في بلد العقد هذا ولو صنع يعني في إنجلترا
وقال اشتريتها بكذا إنجليزي مثلا
لا إذا لا إذا سماه خلص بأخذ بالتسمية بس إحنا بدنا نحكي على أبهمة اشتريتها ب10 ذهبات هو سميه دينار ب10 دنانير ب10 ريالات وأنت باليمن تقول هذا أريدان ريال سعودي مو يختلف الريال السعودي عن هذا
قال 4 قال أما إذا أقام البائع البينة على أن رأس المال هو 10 ذهبات إنجليزية فيقبل منه
خلاص
وفي هذه الصورة يكون المشتري مخيرا
إيه طبعا
أثبت الخيار للمشتري
لأنه شيء غالي بشوفه هذا
نعم 4 إذا وهب شخص لآخر المال الذي اشتراه ب100 قرش ثم رجع عن هبته فيباع المال المذكور على 100 قرش كذلك على 100 قرش كذلك إذا باع ذلك الشخص
بالله
إذا وهب شخص لآخر المال الذي اشتراه ب100 قرش ثم رجع عن هبته فيباع المال المذكور على 100 قرش كذلك إذا باع ذلك الشخص كذلك إذا باع ذلك الشخص المال المذكور لآخر ثم رد له المبيع بخيار العيب أو بخيار الشرط أو بالإقالة ثم أراد بيعه مرابحة فيباع مرابحة على 100 قرش
يعني على أساس أنه ثمن مال 100 قرش
أي
لكن الهبة الرجوع بالهبة لها شروط طبعا من جملتها أن يكون الموهوب يعني موجود قائم مو هالك يعني مو هالك فهنا شلون بالقروش إذا كان موجود يرجع لهذا إذا كان هالك ما لحق الرجوع فيها نعم
إيش قال مرابحة يعني يبيعها مرابحة مع أنه بنفس
السنة. والمشتري لا المشتري يعني هم دير يبيعها مرابحة
يعني
على أي شيء هو 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 ذاك وهب الهياء الموهوب وهب الهياء قيمته 100 قرش فهذا الموهوب له باع أيضا باع هالشيء هذا مرابحة أي ثمن لهذا يعتبر هذا 100 قرش اللي اشترى به من البائع
يعني أن انتقال
إذا يسوي مرابحة
أي
ثمن يكون الأساس وضيف عليه الربح هو 100
يعني شيخنا هو هنا المال انتقل إلى آخر بطريق الهبة، وانتقل إلى آخر بطريق البيع
مرابحة،
لا بطريق البيع، ثم عاد إلى الأول، ثم عاد إلى الأول. يعني
لا لا ما
إذا وهب، شوف نص الكلام، إذا وهب شخص لآخر المال الذي اشتراه بمئة قرش،
نعم،
ثم رجع عن هبته، رجع عن هبته، فيباع المال المذكور على مئة قرش،
يعني على أساس أنه 800 قرش،
800 قرش، والهبة لا تؤثر في قيمته.
إيه واحد هذه ما تؤثر طبعا، لكن دا أقول أنا يعني استطرادا،
هذه صورة
الهبة لا تصح إلا إذا كان الموهوب
ما زال
يعني موجودا،
الرجوع
فيها، نعم، إيه مو مستعملا أو هالكا أو خرج من ملكه أو ما إلى ذلك،
يعني يبيعه لمن وهبه له.
الصورة لا ما يلزم لا أو الغير. الصورة الثانية كذلك إذا باع ذلك الشخص المال المذكور لآخر،
إيه؟
لآخر، ثم رد له المبيع بخيار العيب أو بخيار الشر أو بالإقالة، ثم أراد بيعه الأول مرابحة، فيباع مرابحة على 100 قرش،
على 100 قرش.
هل لأن خيار العيب أنقص من قيمته؟
لا لا، رد هو ذاك المشتري، ولو هذا رد المشتري الأخير رد بخيار العيب، رجع لي أنا أقدر أبيع مرابحة ولو بعيب هذا، أنا 100 قرش،
أنا اشتريته بمئة،
100 قرش، نعم.
خمسة، إذا اشترى شخص من آخر عرصة بأربعين دينارا ثم باعها لشخص آخر بستين دينارا وسلمها له، ثم اشتراها من المشتري ثانية بخمسين دينارا، فعند الإمامين يباع ذلك المال مرابحة بخمسين دينارا وهو الثمن الأخير. كذلك
يعني هذا لما اشتراها مرة ثانية منه صار كأنه اشتراه
جديد ومال جديد،
مال جديد، نعم.
كذلك إذا اشترى ذلك الشخص ثانيا تلك العرصة من المشتري المذكور بعشرة دنانير فله بيعه مرابحة باتخاذ العشرة دنانير رأس مال.
هذا صحيح.
نعم. ستة، المضاربة بالنصف، إذا اشترى بمال المضاربة حيوانا كأن يشتريه بمئة ريال ثم باعه من رب المال بمئة وخمسين ريالا، فلرب المال أن يبيعه مرابحة باتخاذ مئة وخمسة وعشرين ريالا رأس مال. كيف هذا؟
مو مناصبة، هو الطهياب منها مناصبة.
سبعة، إذا اشترى شخص نصف شائع من دار بمئة قرش ثم اشترى النصف الشائع الآخر من تلك الدار بمئتي قرش فله بيع كل نصف بالثمن الذي اشتراه به مرابحة، يعني أن يبيع النصف الذي اشتراه بمئة قرش وأن يبيع النصف الذي اشتراه بمئتي قرش مرابحة، أو أن يبيع كل الدار بثلاثمائة قرش مرابحة.
يمكن.
بس كيف يتميز النصف مدام شائع؟ كيف يتميز؟
لا، النصف الأول، النصف الأول إذا يريد يبيع النصف الأول اللي اشتراه شائعا هو ما اشتراه مرة واحدة،
نعم،
هذا يبيع على النصف بهذا الثمن، النصف الثاني الثمن الأصل اللي يكون هو الأساس للمرابحة وهل قد، نعم. ايه بعد
ثمانية، إذا اشترى شخص مالا
وإذا باع الكل، قال
إذا باع يكون الكل يبيع بثلاثمية،
الأساس ثلاثمية مو يبيع بثلاثمية،
أيوة،
الأساس للمرابحة يكون ثلاثمية ويزيد عليها الربح اللي يريده،
أيوة.
نعم. شيخ في المسألة هذا السادسة، كيف صح البيع والجهالة موجودة هنا؟
أي جهالة؟
شائع،
يعني يجوز بيع المشاع يا شيخ،
بيع المشاع
نصبا، نعم، بالعقار يجوز هذا،
بس غير محدد صنعه،
لا يجوز هذا، ما تشتري نصب دار،
شوف
عقيدة،
لا لا،
نعم، لا يجوز، يجوز أخي، يجوز هذا، نعم، نعم،
يقول ما في جهالة في هذا،
ما في جهالة، نصب يبقى شريك إله، نعم. شريك إله في كل ذرة من الذرات، تبقى أنت شريك،
بالنصب،
ولذلك ثبت الشبعة،
نعم،
لدفع الضرر
يأخذ الشريك بالشبعة بالثاني، نعم.
ثمانية، إذا اشترى شخص مالا فحصل عيب حادث فيه وهو في يده إما بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو أن يحصل في المبيع صدأ لعدم استعماله مدة طويلة أو أن يتغير أو أن يمزقه الفيران ويحصل بسبب ذلك في المبيع نقصان فاحش، فللمشتري أن يبيع ذلك المال مرابحة أو تولية بدون حاجة إلى أن يبين أن هذه العيوب لم تكن حين اشتراها. حين اشترائه، وإنما حصلت بعد ذلك، إنما يجب عليه بيان نفس العيب.
يعني تاريخه ليس. نعم. يعني هو يبين أنه هذا الشراء بهالقدر يبين عيبه.
أي نعم. ولا يلزم أن يبين أن العيب حادث.
طبعا هو حادث عنده. نعم.
كذلك إذا اشترى شخص مالا فاطلع على عيبه فرضي به، أو اشترى مالا من شخص مرابحة ثم اطلع على خيانته ورضي بالبيع أو أن يكون اشترى ذلك المال وقت الغلاء فحصل بعد ذلك رخص فيه، فلذلك الشخص بيع ذلك المال مرابحة أو تولية
نفس الثمن اللي اشترى به،
تلك الأمور للمشتري
بنفس الثمن اللي اشترى به،
ولا يقول الآن انخفض
أو ما انخفض، ما هذا يعني هذا معنى المرابحة.
نعم. تسعة،
لا يجوز المشتري بالخيار للبيع،
لأنه يقول له
أنا اشتريته بعشر دراهم لكن نزل السعر ماله صار ثمانية، أنا مالي أخسر به. اللي يحتاج يشتريه يبيعني يشتريه مع الربح لي، هذا هو.
هل يدخل في ذلك أجور النقل وأجور الهذا؟
يدخل هذا بيها مال مسألة الثمن، أظن مر علينا مرة، لو اشتريت أنت شيء مثلا في عدن وهذا الشيء نقلته إلى صنعاء، أجور نقل شريت 100 أجور نقل 20، فتكون الأساس للثمن اللي يضاف عليه الربح 120 يضاف إلى أجور النقل والدلالية وكل ما
لأنه يحتل. فعلا كلفك. نعم. هذا المقدار.
نعم.
لكن له
الخيار
باعتبار أن نقص الثمن
عليه. نعم. ولكن يقول عادة هذا قام علي بكذا.
أحسن
يعني ما يقول ثمن أفضل. لكن حتى لو قال ثمنه أو اشتريته بكذا يحمل على أنه قام عليه. نعم.
تسعة، إذا اشترى شخص مالا من آخر بخمسين ريالا فحط البائع عنه جميع الثمن ووهبه للمشتري، فلذلك الشخص بيع ذلك المال مرابحة،
نفس الثمن مرابحة
خمسين ريالا رأس مال، رأس مال بذلك المبيع.
نعم.
إذا كان قد جاز فيما وهبه بدون تقويم قبل ذلك، ما هو قال الهبة المال الموهوب الذي تملكه
لا هنا حطها وراحت مال الهبة،
يعني هذا من باب أولى أقصد.
اي ما أدري المراب أولى مغن المراب هنا
بكذا.
هو قدره يعني. لا
لا هنا بالهبة هنا ما بي تقدير، هو أنا بعت الكيال هذا بمية صحيح، لكن أنا حطت الثمن كله عنك فأنت تبيع مرابعة شلون
50 أو بمئة أو 100
نفس
الثمن اللي
نعم
قال صح. أما إذا حط البائع بعض ثمن المبيع كأن يحط منه 20 ريالا فللمشتري أن يبيعه مرابحة على الثمن الباقي
ألف. المشتري أي.
فللمشتري
أي. أي نعم. المشتري
أي.
المشتري يبيع مرابحة على الثمن الباقي وهو 80
وهو 80 نعم. وله أن يبيعه بمئة
مرابحة طبعا حتى يربح به 20
على الثمن الباقي
ولا لا أقصد
على الثمن الباقي
على ما حط يا شيخ
لا
يقول هو أما إذا حط البائع بعض ثمن المبيع
إيه؟
كأن يحط منه 20
20
كان 100 مثلا
نعم
فللمشتري أن يبيعه مرابحة على الثمن الباقي
إي على الثمن الباقي
وهل له أن يبيع أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول
لا لا
لماذا
لأن بقى عليه 80 كأنه باع الهياب 80
بس مش ال 20 ذي كأنه وهب
لا حط عنه هذا الحط عنا يعني قبل ما يسلم الثمن قبل ما يسلم حط عنا نعم
نعم عشرة إذا اشترى شخص مالا بمئة قرش ثم زيد على الثمن 10 قروش أخرى فلذلك الشخص بيع ذلك المال مرابحة على 100 قرش وعشرة قروش
إيه 110 يعني هنا هنا المشتري زيد عليه كان رأى بي قال يساعد شافه مال يتيم شاف كذا يصير هذا مو ما يصير إيه نعم
المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية قال يشترط في المرابحة والتولية أن يكون الثمن الأول من المثليات بناء عليه إذا كان الثمن الأول قيميا فلا تصح المرابحة والتولية ما لم يكن ذلك الثمن القيمي دخل في ملك المشتري ففي تلك الحال تصح المرابحة على ربح معلوم فعليه
شلون بلغ القرآن مرة ثانية؟
قال يشترط في المرابحة والتولية أن يكون الثمن الأول من المثليات.
يعني حتى يعرف الزيادة عليه. نعم.
بناء عليه إذا كان الثمن الأول قيميا
إيه؟
فلا تصح المرابحة
والتولية. يعني قيمة قد ماذا؟
ما تنضبط.
زيادة على إيش تكون إلا أكمل.
فلا تصح المرابحة والتولية ما لم يكن ذلك الثمن القيمي دخل في ملك المشتري.
في ملك المشتري الثمن.
ففي تلك الحال الحالة تصح المرابحة على ربح معلوم. كيف صورة ذلك؟
متثمن صار تحدد.
فعليه إذا اشترى شخص حصانا مقابل بغلة فليس له بيعه مرابحة أو تولية لشخص ثالث ما لم تدخل تلك البغلة بوجه من الموجوه في ملك ذلك الشخص الثالث. ففي تلك الحال يحق لذلك الشخص بيع حصانه تولية مقابل تلك البغلة ومرابحة مقابل تلك
ثمنها مقابل ثمنها
مع كذا قرشا أو كذا كيلة حنطة لذلك الشخص الثالث.
لأن تحدد ثمنها.
نعم.
البغلة صار إلا ثمن من المثليات.
12 يشترط في المرابحة أن يكون الربح معلوما فإذا كان الربح مجهولا لا تصح المرابحة. بناء عليه إذا باع في المسألة الآنفة الذكر ذلك الشخص حصانه تلك البغلة مع ربح في 110 فلا يصح ذلك لأن قيمة المال القيمي الحقيقية هي غير معلومة
ما معلومة
فأصبح الربح أيضا مجهولا.
صح. تمام.
13 لا يشترط في المرابحة أن يكون الربح من جنس الثمن المسمى.
تمام.
فعليه يباع المال الذي اشترى بمئة دينار أو اشتري بمئة دينار بمئة وعشرة دنانير أو بمئة دينار وسجادة.
الربح يعني هو يريد زيادة على الثمن اللي اشترى به السلعة. فأما أن يكون أيضا من نوع الثمن أو من غيره هذا المهم هي مرابحة. فربح هنا في هذا البيع وسجادة أو شيء آخر. نعم.
المبحث الثالث
ولو كان شيء معنوي يا شيخ.
نعم.
ولو كان شيئا معنويا.
شو معنويا؟
مثل الحمل مثلا.
ها؟
الحمل.
شنو الحمل؟
كيف الحمل؟
ما يحمله مثلا.
شنو يحمله؟
مثلا أبيع لك مثلا هذا ولا يدخل في بيع وشرط. أبيع لك مثلا هذه السجادة. هي عليا بكذا. بشرط أن تحمل معي إلى البيت أو
إلى يحمل مع شيء آخر.
لا ما.
أنت تشتغل معي يوم.
أجرة هذا هاي ترجع حنفية المنافع ليست مالا عندهم لكن تقوم بالمال بالعقد لكن غيرهم يعتبر مال فيصح بهالحالة. يعني الربح هنا الربح هنا يصير يعني يصدق عليه اسم مال سواء مثلي أو قيمي أو ما إلى ذلك. المنفعة يجوز هذا ولذلك يجوز يتزوج امرأة على أن يعني يحرث لها أرضها أو يزرع أرضها منفعة. هذه المنفعة ولذلك هاي يحتاج.
الأحناف يقولون بهذا شيخنا؟
نعم.
يجيزون هذا؟
لا هو هاي يرد عليهم يقولون لهم أنتم تقولون المنفعة ليست مالا.
ايه؟
المال هو المحسوس
ايه؟
الموجود. المنفعة تحدث آنا بعد آن. يردون عليهم غير الحنفية في القرآن الكريم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. يعني تدفعوا مهور مو هكذا؟ زين. قالوا لهم والمهر يجوز أن يكون منفعة وانتم تقولون هذا أيضا فإذا والله بدأ أن تبتغوا بأموالكم وهذا اللفظ يصدق على المهر أن يكون منفعة أو شيء مادي.
أقصد الحنفية
هذا رد عليهم
في أصل مذهبهم يجيزون أن يكون المهر منفعة؟
لا يجوزون هذا لكن هذا استثناء ليس في القاعدة.
اي
نعم. اي
شيخ بيع التولية يصح في الربويات في الأموال الربوية؟
شلون؟
كالذهب والفضة والقمح.
ما بي شنو الربوي؟
يعني مثلا يقول هذا الكيلو الذهب اشتريته بكيلو ذهب مثلا.
لا الشيء من هذا الذهب يعني هذا الأموال الرب هذا الذهب اشتريته بكذا. فأريد أن أبيعه بكذا مو بجنسه. الربويات بمثله هذا مو بمثله. شيء آخر.
نعم. هلا المرابحة والوضيعة.
لا ما يصير يعني إذا أقول له أني هذا الذهب اشتريته شنو غير ثمن صار سلعة الذهب غير تذكر فر الشيء.
نعم.
المرابحة لا يصح.
نعم.
والوضيعة يصح.
لا يصح لأنه في فرق.
ما يصح لا هو ولا هذا.
نعم.
لأنه إحنا بدنا نحكي على شيء تشتريه أنت بثمن معين وتبيعه بربح أكثر من هذا الثمن. الذهب أنت وين تتخلي
العسل مثل؟
نعم.
لا تصح فيه إلا التولية.
نعم.
أقول لا تصح في الذهب إلا التولية.
لا ولا تصح فيه.
لما
لا
مو كيلو بكيلو.
مو كيلو بكيلو ابني. أنت الذهب هنا سلعة لازم يصير.
أي.
بيش اشتريت هذا؟
بمثل
ذهب. شنو بمثل ذهب؟ ماشي.
ما في
فايدة. شريت. يلا توكل على الله.
يقول مثلا البر يا شيخ بر هندي وبر يمني. اشتريت بر هندي
بكيلة
بر يمني مثلا.
شنو؟
مثلا كيلو من البر
احنا اليمني. احنا ما هذا ابني. المسألة شخص عنده سلعة اشتراها بشيء معين بثمن مو هيك ننظر للثمن هذا ايش قد مقداره ايش قد يريد ربح ننظر له اما هو اشترى هذا حنطه بحنطه ولي للدخل دي الان هالسلعه هذه اللي اشتراها هو بثمن هذا الثمن ازيد عليه
نعم يلا قال المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة المال المشترى بثمن مثلي يجوز بيعه مرابحة بربح مثلي كان يجعل الربح في المئة اثنين مثلا فإذا كان
يمكن يعني أنه هذا مثلي اشتريت لها بمئة دينار لأن النقود هاي أموال مثلية اشتريتها بمئة لكن أريد أربح بالمئة اثنين يصير هذا
نعم. فإذا كان الثمن معلوما عند المشتري حين البيع أو كان معلوما بعد البيع في مجلس البيع فالبيع صحيح
نعم.
كأن يعني مفهومة إذا كان الثمن مجهولا لا يصح
طبعا ليس مجهولا نسبة تقول بالمئة اثنين إذا أنت ما تعرف شلون تطلع النسبة هذه
كأن يقول المشتري قد اشتريت هذه الدار بألف ريال فبعتها بألف ريال وربح في المئة اثنين وقبل المشتري ذلك فيصح البيع ويلزم المشتري يلزم المشتري بأداء 1020 ريالا للبائع
تمام
15 المال المشترى بمال قيمي لا يجوز بيعه بربح نسبي لأنه على هذا التقدير يكون الربح مجهولا
مجهول ما معلوم 16 هناك بالحال الأولى هو ثمن قيمي لكن حدد ثمنه يقول أنا اشتريت هذه الدار بمئة وأريد أربح بيها بالمئة اثنين يمكن لأن النسبة تصير إلى شيء معلومة هو مئة نعم
16 المبيع المتعدد الذي يباع صفقة واحدة ويسمى له ثمن واحد إذا كان المبيع مثليا فيجوز بيع جزئه مرابحة مثلا لو اشترى شخص 50 كيلة حنطة بخمسين ريالا فله إفراز 25 كيلة منها وبيعها بالمرابحة بخمس وعشرين ريالا
تمام
أما إذا كان ذلك المال قيميا فلا يجوز فيه هذه
المعاملة لماذا اشترى حصان وخروف وبقرة ما يصير
إلا أنه يجوز
إلا إذا تحدد لكل واحد ثمن. من مفردات الصفقة ثمن معين يصير بالنسبة لما يعني تحدد أنت بقرة وحصان وكذا يمكن
إلا
إذا عين لكل فرد من أفراد المبيع صفقة فيجوز للبائع أن يبيع واحدا منها مرابحة لأن ثمنه معروف نعم
طيب يا شيخ هل أحسن تجوز مسألة جهالة الثمن إلى بعد البيع ما داموا في مجلس العقد
لا هو الجهالة تزول هم ليش يخلون في مجلس العقد العقد كأنه زالت جهالته الآن يعني لم يتفرقا إيه؟
طيب يا شيخ بيع المرابحة والتولية يعني أحيانا عندنا هنا صورة في اليمن يجي يقول تقول له يعني أنا أشتري منك هذه البضاعة وأربحك يعني 200 ريال مثلا قبل أن يذكر لك السعر الذي اشتراه ويكون البيع لازما هل هذا الصح هل هذه
الصورة لا هذا كان يكون واثق هو بالصاحب البضاعة يقول أنا أحب أشتري منك أربحك بالمئة اثنين أو 10 دنانير إيش بقى على عاد البائع يقول أنا ترى اشتريتها بالكذا ومضى المجهول ساكت شلون يربحه شلون يربحه غير لازم يعرف الثمن فيريد على الجواب من البايع يقول له ترى انا اشتريت المية يقول له نعم بالمية اثنين هاي بالمية اثنين نعم
طيب هنا في الصورة الثانية يا شيخ باقي سؤال يعني اما يكون من بيع الغرر لما يقول انه
إذا اشترى الشخص مالا فحصل عيب حاد فيه وهو في يده إما بأفة سماوية أو فعل المبيع إلى أو فعل الجيران ويحصل بسبب ذلك نقص في المبيع فاحش فالمشتري يبيع ذلك أما المرابحة أو تولية بدون
حاجة. أمي ماكو حاجة شوف أمي اسمع لا اسمع أبويا أنت أنا اشتريت هذا منك 100 صار ملكي تعيب عندي مو هيجي تعيب بي صار بي عيوب أنا مصر أنه هذا لما أبيع أبيع مرابحة ولو بيعي لكونه نفيس لكونه مرغوب لكي سبب إن كان أنا ماذا أقلب عليك
بشرط أبين العيب
أنا بعتك هالشيء هذا أنا اشتريته 100 يبقى إذا المشتري أراد أو ما أراد يريد يشوفه بي عيب أو بي عيب بهالمسألة ثانية لكن هو يقدر يجعل الثمن الذي اشتراه هو الأساس وإن كان الآن صار فيه عيب عنده حدث هذا يمكن أن تقول هذا من باب الصدق بالمعاملة أن يقول فيه عيب أو أبيعك على كل عيب أنا اشتريته بكذا بحيث الزول يعني التغرير أو الخداع وما إلى ذلك يعني هنا ما مجبر المشتري أن ينزل من السعر بحجة أنه صار معيب حتى يخرج عن مفهوم بيع الأمانة لا أنا ما كاذب اشتريت 100 أريد 100 فيه عيب أما أقول له نعم ولا فيه عيب هذا فيه عيب أو تشتري على كل عيب إلى آخره نعم.
قال إلا أنه يجوز بيع نصف المال القيمي الشائع مرابحة مثلا
إذا نصف حصان أو نصف بغلة أو
مثلا إذا اشترى شخص دارا بخمسين ريالا فله بيع نصفها مرابحة بثمانية وعشرين ريالا
تمام
ليش زاد هنا ثلاثة
يعني
لكن بيقول برأس المال يقول
ها؟
علي بثمانية وعشرين
فله بيع نصفها مرابحة بثمانية وعشرين ريالا
مع أن النصف خمسة وعشرين
لا شو
يقول مثلا إذا اشترى شخص دارا بخمسين ريالا فله بيع نصفها مرابحة بثمانية وعشرين ريالا
يعني ما عرض بيع ثمانية وعشرين
خمسة وعشرين
وثلاثة نصفها خمسة وعشرين وده يقول مرابحة يعني قلت زي يدعى خمسة وعشرين
لكن هو أورد في الأولى مرابحة يذكر فقط النصف
رأس المال
لا هو لا هو اشتراها بثمانية وعشرين مو بيشتراها
بخمسين
بخمسين
مو تمام باع نصفها
بثمانية وعشرين هو نصفها
خمسة وعشرين
حسب الثمن اللي اشتراه لكن باعها بثمانية وعشرين مرابحة نعم صح لأن نصفها خمسة وعشرين ربع زيد عليها ثلاثة يعني ربع ثلاثة صار بيع مرابحة نعم
رأس المال خمسة وعشرين
نعم ايه
نعم
هو اللي يقول باع نصفها مرابحة بثمانية وعشرين يعني دخل به
الربح
أيضا نعم
قال 17 إذا اشترى أموالا قيمية متعددة بصفقة واحدة وعين حصة كل مال من الثمن
نعم.
فعند الشيخين يجوز للمشتري أن يبيع تلك الأموال مرابحة بأن يضم على ثمن كل مبيع ربحا معلومة اللي ذكرتموه سابقا المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها
يعني ما هي الأموال أو النفقات التي أنفقتها على هذا الشيء الذي اشتريته وما الأشياء التي لا يجوز ضمها إليها واعتبارها من توابع الثمن راح يبين لك شنو المقياس
نعم
إيه
قال 18 تضم على رأس المال أو على مقدار الثمن المصاريف التي توجب الزيادة في نفس المبيع أو توجب الزيادة في قيمته كمصاريف صبغ وتعمير ونقل المبيع إلى مكان آخر
نقل شوف النقل
دخله
الزيد اشتريتها بعدن لكن بسمعة يعني قيمته أغلى تصير ولا عبث إذا تجيبه من أكل هنا وقيمته أرخص هنا نعم
إلى فعليه إذا صبغ شخص القماش الذي اشتراه بمئة قرش بعشر قروش فللمشتري عن رأس مال ذلك القماش مئة وعشر قروش وبيعه مرابحة أو تولية أو وضيعة
على مئة وعشر
على مئة وعشر كذلك إذا نقل المشتري المال الذي اشتراه بمئة دينار إلى بلدة أخرى وصرف عليه مصاريف نقل 5 دنانير مثلا، فللمشتري أن يبيع ذلك المال في تلك البلدة مرابحة أو تولية أو وضيعة لآخر باعتبار أن رأس مال ذلك المبيع 105 دنانير. كذلك يجوز للبائع أن يضم مصرف المخزن الذي حفظ فيه المبيع أو ما صرفه علفا للحيوان على رأس المال في بيعه مرابحة، ويشترط ألا تزيد تلك المصاريف عن المقدار المعروف.
يعني حسب ما يقضي به العرف، مثلا تحفظ أو تخزن أو يعني يجري العرف ما يقضي به أنه هذا من لوازم تملك هذا أو نقله إلى المكان وهكذا. نعم.
ومثلا إيجار سكن من ذهب لينقله
إيجار. نعم، يمكن لما تروح إلى عدن مثلا وأنت غريب لأجل أن تشتري هاي السلعة واستكنت بالفندق، نعم يمكن تزيد على هذه. لكن وتقول والله أنا أتفسح رحت العدن، نعم اشتريتها وعندي مثلا 4 أيام على البحر، ما يصير هذه.
طيب وطعامه وشرابه يدخل كذلك؟
نعم.
وإلا
لا، هو يأكل سواء بعدن أو بصنعاء، ما يدخل هذا.
عجيب.
ما يدخل هذا، لكن السكن يدخل. نعم.
كان غني عن السكن يعني.
إيه كون عنده
في بلد. نعم. الأكل في عدن أغلى منه في بيته في صنعاء.
نعم.
لما يأكل في عدن يصرف أكثر مما لو كان في بيته في صنعاء.
لا يأكل، ليش يغلط هذا؟ كيف راجع له؟ المهم يعني مال الأكل والشرب ما هذا، لكن مال خزن البضاعة وإقامته هو في المحل الذي اشترى فيه البضاعة، نعم يمكن الرابط له. نعم.
قال وكذلك إذا كان المبيع كرما فصرف أحمد المصباحي يورد إشكال والتخزينة حق القات، حق القات تدخل بالمصاريف.
والله تابع الأكل، إذا هو يخزن خلي يخزن سواء بعدنا او هنا.
القات حرام يا شيخنا،
ما انه لازم بيع. احنا متى نطي فمنا حتى نقول حرام، وشلون نطي حرام؟ يريد يخزن ما يخزن، هاي مسألة ثانية. عندنا نحكي هل يعني مال الاكل والشرب وما يصرفه على نفسه ما يدخل. نعم.
قال وكذلك اذا كان المبيع كرما فصرف البائع مصروفا لاجل تقليمه او لاجل غرس اشجار فيه او لاسقائه، أو كان المبيع مزرعة فصرف مصروفا في سبيل إصلاح قناة السقي، فللبائع أن يضم تلك الأجور على رأس المال.
ما.
كذلك
لأن دا يبيعها بهالشكل، هذا هو ترى مو بهالنوعية هذه، وإنما صرف عليه ما ذكره من تقليم أو مال السواقي أو ما إلى ذلك، فصار يعني كلفه بهالشيء، فإذا باع يعتبر هذه الكلفة كل. نعم نعم.
قال كذلك يجوز للذي يملك مالا بطريق الهبة أن يقدر له ثمنا،
يقدر وثمنا،
كأن يقدر له أول ملكه بالهبة ثمنا 100 قرش، أو أن يبيعه مرابحة، وكذلك الحكم في التولية
لا مو أول يبيعه، مو أو يقدر له ثمنا ويبيعه،
كأن يقدر له أول ملكه بالهبة ثمنا 100 قرش
إيه؟ ويبيعه،
وأن يبيعه مرابحة،
مو وين، ماكو وين، ويبيعه مرابحة.
أقرأ لكم الموجود يقول إيه؟ كذلك يجوز للذي يملك مالا بطريق الهبة أن يقدر له ثمنا، كأن يقدر له أول ملكه بالهبة ثمنا 100 قرش أو أن يبيعه مرابحة،
ويبيعه، هاي الثانية أو ماكو أو، ويبيعه مرابحة.
وكذلك الحكم في التولية والوضيعة هو على هذا الوجه.
ما
ألا يدخل في هذا المسألة الكذب ولا لا؟
إيش كذب؟
بمعنى على أنه
لا، إذا ما قال هذا إحنا بدنا نحكي على البيع، للمشتري أن يفسخ البيع. أما الكذب مسألة أخلاقية، نعم يأثم، وما يزال الرجل يكذب.
لا لا يا شيخ، عندما يبيع بيع التولية، في معنى بيع التولية أنني أبيع لك هذه السلعة بنفس ما اشتريتها.
في مقلنا ابني ما نفقاته تعتبر تابع للثمن.
لا الهبة يعني
الهبة أنا قومتها يا ابني، أنا قومتها
بس بدون ثمن.
أنا قومتها بنفسي، يعني لما واحد يبني شيء خلاص ما أقدر أبيعها مرابحة، ما ممنوع علي الهبة، أنا ملكتها، لكن ما اشتريتها أنا بثمن، لأن جاءتني هبة وأريد أبيعها مرابحة، شلون أبيعها مرابحة؟ غير لازم لها ثمن؟
لا بده يقدر لها ثمن.
أنا أقدر لها إن شاء المشتري يأخذها بهذا الثمن أم لا.
والله هي بكذا وأنا أريد ربح كذا.
أنا ربح كذا. نعم.
وليس له حق الفسخ.
يعني له أن يقول هذه وهبت لي وأنا أقدرها بكذا وأريد ربح. نعم يصير. ويصير ما يقول هذه. يقول هذه علي يعني حسب تقديره. مو شرط أن يقول قدرتها بكذا إلى آخره. يعني المهم أن يقول عبارة لا يكون فيها كاذبا.
أي. قامت علي بكذا.
قامت أو كذا بأي شيء. أما يصرح وهبت لي أو أنا أقدرها أو علي بكذا وهكذا. نعم.
لكن كذبه في الإخبار يؤثر على صحة العقد.
نعم.
هل الكذب في الإخبار يؤثر على صحة العقد؟
لا هناك مهية ابن رابعة شنو قلنا؟ أن البايع يقول اشتريتها بمئة وأريد أن أربح بها خمسة يعني تشتريها مني 105 فيقول المشتري قبلت هذا بل ما يخالف أنا قبلت بما ذكرته لي
أمانة
تقول اشتريتها وأنا أريد ربح تمام تغير أنت ما اشتريتها 100 فإذا أنت إجابك لم يكن صحيحا أنا قبولي ما ارتبط بهذا الجسم ارتبط بما أنت قلته مثل ما واحد يقول هذا بعتك هذا الشيء والآخر يقول قبلت بين مو هذا الشيء الذي ذكره في الإجابة إجابة هذا هو الثمن الذي يحدد يقوله نعم
يقصد أنه ينفسخ البيع إذا ثبت خلاف ما أخبر.
مو ينفسخ
ما وقع أصلا
لا ولا وقع هذا أصلا هذا لمصلحة المشتري إن شاء
أمضاه
وإن شاء يقبله ولو تبين يعني ولو هذا هو الشراب ب80 قال له اشتريتها ب100 المشتري إذا تبين له هذا الشراب 100 مخير إن شاء يفسخ البيع لأن نبني هذا قبوله على وإن شاء يقبله لأن هذا الخيار لمصلحته من حقه وجائز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه ولا يتمسك به
احنا الان في نعم. هذه اللاحقه هي في خيار التغرير والغبن يعني هي لاحقه في خيار التغرير والغبن هذه اللي نقراها الان يعني اذا في بيوع الامانه اذا ثبت خلاف ما اخبر به
مو هذا غبن اخي غبن وتغرير
اي هذه لاحقه لها يا شيخ
ادري ما يخالف لاحقه لها شنو بها انه يعني ما بها وضوح او ما بين الواقع أي. والتغرير هو فيه ايضا عدم بيان الواقع نعم.
نعم. ولذلك يثبت خيار الفسخ
نعم
للمشتري هنا
يا شيخنا يأثم ديانة من ملك شيء بالهبة ثم يبيعه على أنه يقول اشتريت فلقوله اشتريت كأنه كذا بيأثم ديانة وينفذ شريعة
لا احنا الريز هو شوف بام أن المرابحة وشن هي أن يبيع الإنسان شيئا يملكه بالثمن الذي اشتراه زين لكن مو كل شيء إلا أن أملك إلا عن طريق الشراء مو ذكر قد أتملكه عن طريق الهبة قد أتملكه عن طريق الإرث قد أتملكه عن طريق الضمان شنو الضمان غصب الشيء وأنا يعني ضمنت قيمته هذا الشيء أدعي هلاكه ولم يهلك فصار هذا عندي فإذا كان له ثمن فعلا اشتريته فبيع إذا ما له ثمن شو سوي أنا أقدره وأقول للمشتري أنا هذا أما أن يقول له هذا هبة وأنا أقدره بكذا وأريد ربح نعم يصير هذا أو يقول له هذا صار علي كذا ويقصد بي أنه حسب تقديره يعني صح يعني كل عبارة لا تجعله كاذبا وإنما تجعله مبينا للثمن الذي هو يريده ويريد عليه ربح والثمن الذي يريده أما أن يكون ثمن شراء وأما أن يكون ثمن هو قدره به لأن لابد من هذا وإلا معنى ذلك أنه الذي يوهب له أو الذي يرى الشيء ما يقدر يبيع مرابحة إذا ما يريد يبيع مرابحة
يستطيع
بيعه مساومة هو ما يريد يبيع مساومة يريد رأسا يقطع رأسا ما يريد المساومة مو كل واحد يرغب بها أو كذا نعم
20 إذا 19 إذا كان معروفا ومعتادا
شنو هو هذا
إذا كان معروفا ومعتادا ضم مصاريف البائع الذاتية والسفرية كمصاريف أكله أثناء السفر وأجرة الحيوان أو السفينة
لا التي شوف أثناء السفر
أي
شوف أثناء السفر
أثناء السفر
أي تمشي بالطريق تمام هذا لكن لما تقيم هناك كأنك قمت في بلدك وتصرف نفسك للأكل هناك
بس
نعم.
هو في حكم المسافر ولو كان في
لا سفر مو قصر صلاة يا أخي أي نعم هو مال السفر هو ما رايح للأنس فهذا بالسفر هو مو من هذا يعني رايح لهالغرض زين لما راح للبلد الذي فيه لابد أن يقيم صحيح الإقامة هنا تستوجب أكل وسكنة السكنة يعطيها لأن هذا مو ملكه في بلده كان يمكن ملكه أو كذا ما يتبع إيجار هنا يتبع أما الأكل فالأكل كما كان يأكل هناك يأكل هنا
وحتى هو في الطريق كما أنه يأكل في الطريق
أو
في البيت
لا مو هذا السفر هو نفسه
أي.
لم يفعله إلا لغرض الشراء
أي.
لغرض الشراء فيعتبر من لوازمة أو من توابعة أما الأكل فهذا ما يحتاج مو من توابعة
نعم
المسافر يأكل أكثر
يختلف سعر السلعة
نعم
يعني العرف الآن أصبح إذا نزل شخص في فندق فأكله على الفندق الذي استضافه يعني العرف هكذا
ما يعني السكن يسكن بالفندق اذا كان الفندق اللي ينزل به لابد ان يحسب عليه مو فقط اجره منام اجره اكل وشرب يريد ياكل يريد ما ياكل كيف هذا عرفت هكذا اكو فنادق بها انه مو فقط منام تنام وتروح لا لازم اجره المقام هنا تقضي ليله او نهار يدخل فيها أكل الأكل الفطور والغداء وها موجودة هالشكل ظل كيفك مو قوة ما يطعموك تريد تأكل تريد ما تأكل
وبالتالي إذا نزل في فندق من هذا النوع يلا بدي يفصل حق الأكل ولا كيف يا شيخنا
لا هذا صار من تمام الأجرة مال الإقامة
بالله
نعم
نعم قال كمصاريف أكله أثناء السفر وأجرة الحيوان أو السفينة التي ركبها والخسائر التي تحصل من قطاع الطريق
هاي أيضا
أثناء السفر فإنها تضم
تضم
انظر المادة
هذا صحيح يعني استلبوه طلعوا عليه وقال له يخلص نفسه إلا يعطيهم شيء هذا من توابع السلعة يخليها لأن هو راح لغرضها فمخاطر الطريق أيضا يضاف إلى السلعة التي يريد يشتريها نعم
ويحيل يا شيخنا يحيل على المادة 36 العادة محكمة
إيه ماذا كلها بتجري بيع جائز
يقول انظر المادة 36 وهي العادة محكمة هذه عرفا ويقول إذا كان معروفا ومعتادا ضم المصاريف ثم ذكر هذه الأشياء
إيه
ثم قال انظر المادة
كم إيه العرف يقضي بيها تمام
طب إذا صار يا شيخ
أكثرها بالعرف لكن قد يكون أيضا العرف ينبني على قواعد مثلا مال الغنم بالغرب مال كذا يمكن هذا ايضا نعم
اذا صار مثلا حادث بالسياره اثناء السفر هل يدخل اصلاح هذه السياره بحادثها في القيمه
لا مال سيارته مال سيارته
ويقول المخاطر
اي نعم
اي
نعم نعم يمكن يمكن
يا شيخ لو ادخل مصاريف اصلاح السياره ما
أحد يشتري
منه
السلعة لا سيارته هذا أخي سيارته
أي مشى بسيارته
المني سيارته هو راح لي غادي
حصل فيها
أعطاء صار عطل بيها أيضا هذه رايح هو للسلعة يضيفها شنو يعني يضيفها يقول للمشتري سواء قبل المشتري ما قبل شنو الإشكال فيها
هو بالخيار صح
يريد هو ما يحسبها لا يحسبها يعني مو واجب شرعي أنه لازم يحسب المصاريف يريد ما يحسبها يقول حتى أقدر أبيعها نعم.
واضح نعم.
نعم
20 إذا اشترى شخص بقرة أو شاة أو
ايه؟
دجاجة فصرف على علفها مقدارا من النقود ثم انتفع من اللبن والسمن والصوف والبيض الذي حصل من ذلك المبيع وأضاف ما صرفه من العلف على رأس المال وأراد بيعه فيجب أن ينزل ما انتفع به من المصرف الذي صرفه على علفه لأن هذا الانتفاع حصل بجزء نفس المبيع
يعني لابد
من المبيع هذا يعني تقديرها والله الظاهر يعني هنا الخراج بالضمان عندنا قاعدة
الخراج بالضمان نعم
فهو لما اشترى البقرة واشترى كذا لو هلكت تهلك عليه فإذا ارتفاعه يكون مقابل تحمل التبعة وتحمل الهلاك هذا. ثم أن الحليب أو المدري إيش كذا يستلزم أن يصرف عليه، لكن صرف هذا على كون مملوك، فكون الخراج بالضمان وكون ما ينفقه لكون مملوك، فالظاهر أنه إذا باعه باع هذا الحيوان يبيعه بالثمن الذي اشتراه، ما يحسب هذه المصاريف العلم، لأن بيقابلها لو حسبها يمكن
ينزل ذاك، ينزل من المنافع.
لا ما ينزل المنافع، ما ينزل، لأن الخراج بالضمان، ينزل هذا الخراج بالضمان. يعني الخراج المنفعة، المنفعة يستحقها الشخص بناء على أن هذا الشيء الذي سبب له هذه المنفعة له هلك، لا هلك عليه، هذا الخراج بالضمان.
لكن هذا لما
يكون هذا مثال، تبقى مسألة، مسألة العلف الذي علفه، هذا العلف علفه لأنه من ضروريات بقاء مملوكا له حيا، فهو ما يسقل هذا به ولا يدخله من هذا، ما يدخله، ما يضيف للثمن، يبيع يعرض عليه الثمن الذي اشترى به البقرة.
نعم. قال أما لو اشترى
شيخ الانتفاع بهذه الأمور
مقابل
ما صرفه
وما علفه، لا مقابل الضمان، الخراج بالضمان. نعم.
يعني مثلها يا شيخ البترول في السيارة
والزيت
يدخل سعرها في قيمة هذا الشيئين في السيارة مع أنه قد استخدمها فترة إذا كانت موجودة.
ما أبدأ
يعني الآن شيخ، الآن أنا اشتريت سيارة قبل شهر.
نعم.
بمليون ريال. استخدمتها خلال الشهر لمصلحتي الخاصة، غيرت لها زيت وبترول.
إيه نعم. إيه.
لا بعتها وفيها بترول.
لا
بعتها وفيها ملأة بالبترول مثلا.
يعني مالنا البترول.
هل أدخل البترول هذا ولا تحقق الخراج الذي
استخدمته؟ لا اسمع أبو، هذا البترول مالك، هذا غير خليته بالسيارة، أضيفه لنفقات ثمن السيارة خلاص.
ولا تجعله مقابل الاستخدام.
هذا نخلي ما في قابل استعمال.
هو يسأل هل يجعل مقابل الاستعمال؟
كما يقول هنا.
لا تستعمله، تستعمله ملكك هذه، ما ممنوع أنت. يعني لما اشتريت هذه البيت بكذا مبلغ، ولذلك يجب أنه أغلقها وما أسكن بيها.
لا
أنا أسكن بيها وسنة سنتين أقول لك اشتريتها بكذا. مو أنزل من قيمة هذا، أنا استفعت بملكي وملكي اشتريته بها ثمن أريد على يربح. اشتريت هذه السيارة بكذا، استعملتها شهر أو أكثر وأريد أن أربح بها كذا. نعم.
طيب يا شيخ، هل يلزم أن أخبره أريد أن أبيع مثلا سيارتي أو بيتي؟ وضعته هكذا
للمزاد،
فمن جاء بسعر
أكثر
بعته بدون ما أقول
بيعت
مكانه.
مو مرابحة ابني، هذا
ليس
مرابحة، مرابحة لا مزاد فيها ولا هاي تدخل للمساومة أقرب منها إلى هذا.
لا قد يسأل كم
اشتريت،
فأنا لا
أخبره.
طبعا بيع وشراء، أنت مساومة هنا عرضت.
لا واحد هذا عرفها، أنت من يعطي زيادة هنا، أنا مو مسألة أنت لا تقف عند حد ولا تبين ليش اشتريتها، وانما هاي سلعه يلا ريتها بالمزاد، كل واحد اللي يشوفها حسب رغبته. نعم. ما يدخل بموضوع المرابحه. نعم.
قال اما لو اشترى شخص دارا
ايه؟
بمئة ريال فاجرها
ايه؟
مده ولم يطرأ على الدار بسبب ذلك عيب عيب ما وأخذ من إيجارها 20 ريالا مثلا فله بيع تلك الدار مرابحة باعتبار رأس المال 100 ريال وليس عليه أن يبين حين البيع للمشتري الإيجار الذي أخذه، لأن
ما يدخل فيه، ما يدخل فيه مفهوم الثمن.
نعم. لأن الأجرة لم تكن من نفس المبيع ولم تكن أيضا من أجزائها.
لعله قاس يا شيخ الدجاجة هنا على المصراء أن يردها وصاعا من تمر.
لا ما
يعني هنا فرق بين الدجاجة،
ماكو أي دجاجة
بين الدار،
أي دجاجة
يعني في الدجاج. قال إذا اشترى شخص بقرة أو شاة أو دجاجة
أي.
فصرف على علفها مقدارا من النقود، هذه الصورة الأولى، ثم انتفع من اللبن والسمن والصوف والبيض بالنسبة للدجاج الذي حصل من ذلك المبيع، وأضاف ما صرفه من العلف على رأس المال وأراد بيعه، فيجب أن ينزل ما انتفع به من المصرف الذي صرفه على علفه، لأن هذا الانتفاع حصل بجزء نفس المبيع.
ما ماكو هالشيء كل هذا،
وهنا ما في ضمان أصلا،
ماكو هالشيء كل هذا. إذا اشترى هالشيء هذا فاللبن والذر هذا نتج على نشأ على ملكه، ومنافع المملوك يرجع لمالكه، ولأن الخراج بالضمان. أما العلف فهذا من ضرورات بقاء هذا المملوك حيا ينتفع به من لوازمه، يصير يموت ما ينتهي علف ويد منها حليب.
بس يا شيخنا هو فرق هنا،
خلي يفرق هسه انت خمت تتابعها. هذا الخلاصة هالكلام سواء قاله الصحيح اللي اقول لك اياه.
لا هو علل بانه هذاك انتفاع بجزء من المبيع، وهنا انتفاع بمنفعه.
لا هو يريد يقصد يعني يضيف لها لكن ينزل ثمن ما انتفع به من حليب. مثلي لك مقدار كان يلا
21. إذا تبرع شخص وعمل بعض الخصومات التي لو عملت بأجرة من الجائز ضم
ضم بالله.
إذا تبرع شخص وعمل بعض الخصوصات
تبرع شخص
وعمل بعض الخصوصات التي لو عملت بأجرة من الجائز ضم أجرتها على رأس المال، أو عمل البايع تلك الأعمال فليس له ضم شيء على رأس المال باسم الأجرة.
لا من تبرع بها فما يقدر أن يضم عليها
يضمها في رأس المال.
يضمها في رأس المال نعم.
ألا يعتبر التبرع هذا هبة يمكن يقوم
ومن أول العبارة يقول ومن تبرع
أي يقول إذا تبرع شخص ثالث
من تبرع
إذا تبرع شخص وعمل بعض الخصوصات أي في المبيع التي لو عملت بأجرة من الجائز ضم أجرتها على رأس المال، أو عمل البايع نفسه
بعد التبرع
أو عمل البايع تلك الأعمال فليس له ضم شيء على رأس المال باسم الأجرة.
مثلا
لو أن شخصا اشترى سروالا بمئة قرش فصبغه له الصباغ مجانا، أو أنه نقل بالذات القماش الذي اشتراه من محل إلى محل آخر، أو نقله شخص آخر بلا أجرة، فلا يضم شيء على رأس المال باسم أجرة.
خلاص يعني هنا دايريد يقول الذي يضم إلى المبيع ويعتبر من ضمن الثمن هو الذي يكون له مقابل، أما إذا صار له مجانا ما يقدر يضم إلى.
طيب
مثل ثوب واحد تبرع لك به اشتريت انت بعشرة، واحد تبرع لك فيه يبقى الثمن عشرة. ما تضيف انت لان تبرع به، لكن لو انت صبغته ودفعت ثمنا له فتضيف ثمن الصبغ على هذا.
انا اقول هذا التبرع يا شيخنا الا يلحق بالهبة ويقوم؟
ماكو هبة الان اخي. الهبة اذا وهب لك الثوب مثلا
ووهب لي جهده
ما هذا. اذا وهبت له هذا الثوب اللي اشتريته به هو بعشرة، الصبغ هذا لم تصرف عليه شيئا حتى نلحق بالثمن، وإنما جاءك تبرعا من الآخرين.
لكن هو مقابل أن تشتري منه مثلا
ما اشتريته وصبغه وخلاص، ولا تقول هبل، وإنما يعني قام لك بشيء ملصق به هذا.
يا شيخ يمكن تطبق عليه قاعدة يغتفر بلا البقاء ما لا يغتفر بالابتداء.
يقول هل يتطبق قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؟
لا لا ما بها لا.
طيب 22. إذا ضم البائع المصاريف المشروع ضمها إلى رأس المال وأراد بيع المال مرابحة أو تولية أو وضيعة يجب على البائع أن يقول في بيعه أن هذا المال قد كلفني.
كلفني أو قام علي. لا يقول ثمن. نعم.
فإنني أبيعه لك بكذا قرشا مرابحة أو تولية أو وضيعة.
نعم صح.
ويجب عليه ألا يقول إنني اشتريت.
نعم.
ويجب عليه أن لا يقول إنني اشتريت هذا المال بكذا قرشا.
لأن المجاز هنا صعب يصير. قال اشتريته. نعم.
والهبة من باب أولى.
نعم.
أي هو
الهبة من باب أولى عندما يوهب الأصل التوهب السلعة.
فيما تملكه هبة، يعني لا يقول اشتريتها بكذا، يقول قامت علي بكذا.
هي قامت علي بكذا. أما بالهبة فيقول هذا قيمته كذا، أو أقومه، لأن أفضل أن يقول هذا قومه، يعني بين أنه هو هبة.
أو تملكته وقيمته كذا.
لا مو مال تملكته لازم بثمن.
بهبة.
لا مو قيمته شيء مو ما يدل على الثمن.
تملكه بالهبة. تملكته وقيمته كذا. تملكه بالهبة.
تكمل
ستوره. لا تملكته ابن تقول المهم الريج احنا نعرف الثمن. تقول تملكته وقيمته كذا القيمة ما تدل على هو الثمن، لأن قد يتفق القيمة والثمن وقد تختلف. نعم.
قال ويجب علي ألا يقول إنني اشتريت هذا المال بكذا قرشا فأبيعه لك بكذا قرشا ربحا أو بكذا قرشا خسارة. صحيح. صحيح. لأنه يكون بهذا قد كذب بكلامه.
إيه نعم. صح.
قال كذلك إذا أراد شخص بيع المال المملوك له إرثا أو هبة أو وصية بتقدير الثمن فعليه أن يقول للمشتري إن قيمة هذا المال كذا قرشا فأبيعه لك بكذا.
نعم.
وليس له أن يقول للمشتري إن هذا المال كلفني كذا.
نعم.
اشتريته
بكذا. لا ما يقول. أما يقول قيمته كذا يعني قيمته أصلاً هو شنو هو حسب تقديره.
نعم.
نعم.
جميل. نعم.
ايه.
نعم. نعم. المبحث السادس. نقول المبحث السادس. باقي ايه. وقت باقي ربع ساعة.
لا بعد باقي أخي. كمل الربع ساعة لأن أنا إخواني ترى بكرة ما أستطيع لأن عندي أروح للطبيب العيون وما أقدر أجيكم بكرة لكن نعوضكم إن شاء الله الأسبوع القادم نمدد إلى بعد المغرب. يلا أقرأ فالآن نخلص للربع إلى أن يقول الله أكبر يا الله تقومون يلا لا تقوم أستاذ طالع عود إلا إذا كان محصور تمام.
الشيخ محمد استاذ
الشيخ محمد صادق عنده
آه عنده شغل معذور. نعم تفضل تفضل أخي علي المدى ما أشوف الأشخاص أحددهم. نعم نعم.
طيب قال المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة.
هذا مهم هالفقرة هاي.
نعم.
يعني شنو اللي يجب تبينه وشنو اللي ما يجب تبينه
حتى أقرأ. لا يكون هناك غرر.
نعم.
23 إذا اشترى شخص مالا من آخر بخمسين ريالا فحصل فيه بالمباشرة عيب حادث أي بغير آفة سماوية أو بفعل المبيع بل حصل بفعل ذلك الشخص
واحد هذا
أو بفعل شخص آخر.
نعم.
فيجب على البايع حين بيعه ذلك المال مرابحة أو تولية أو وضيعة أن يبين حدوث ذلك العيب على هذا الوجه
بنفسه هو عيبه. نعم.
يعني يجب عليه أن يبين أنه اشترى ذلك المال سالما بخمسين ريالا وأن العيب حدث مؤخرا إذ ليس له بيعه مرابحة أو تولية أو وضيعة بلا بيان ذلك.
نعم.
هذا فيما كان هو سبب فقط
فيما كان هو سبب في
نعم.
العيب.
نعم.
24 إذا اشترى شخص مالا من مديونه أو من شخص آخر.
شوف لاحظ هنا الحقيقة هنا محل نظر هو ذا يجعل البيان مقصور على العيب الذي هو أحدثه. لكن بالنسبة للمشتري ليس هناك فرق بين عيب موجود بفعله أو بآفة سماوية المهم هو راح يتلغى معيب فليش يتحمل المشتري. فالظاهر أنه يجب أن يبين ما فيه من عيب سواء عيبه بنفسه أو بآفة سماوية ولكن يبين هذا بآفة سماوية هذا كذا لأن لما يقول له بآفة سماوية ربما يطلب ربح أكثر منه ربح أكثر منه أو ربح أقل منه العفو ربح أقل منه. نعم.
ليش فرق يا شيخ؟
والله فرق هنا باعتبار هناك قضاء وقدر ما يتحمله هو البايع بآفة سماوية لكن نحن نقول هذا يعترض عليه هالاعتراض اللي دا أقوله أن المشتري ما يهمه يعني هو هذا سيدخل في ملكه محيبا والمفروض أنه يعني اشتراه من اشتراه سليما هاي المسألة. نعم.
لا فرق عند المشتري بين
فأفضل أني أنه يجب على الذي يبيع شيء مرابحة أن يذكر ما فيه من عيب سواء كان العيب بسبب منه بعمد منه أو بآفة سماوية أو بدون سبب من إلى آخره المهم أن يكون المشتري على بينة من حقيقة العيب. هذا العيب. الشيء. نعم.
24 إذا اشترى شخص مالا من مديونه أو من شخص آخر بغبن فاحش فأراد بيعه مرابحة فعليه أن يبين أنه اشترى ذلك المال بغبن فاحش.
والله نعم هذا من تمام يعني الورع والصدق لأنه المطلوب أن يصدق في بيان الثمن وليس مطلوبا أن يكون اشتراه بغبن فاحش أو بكذا كذا يعني لكن من المروءة أن يبين له بغبن فاحش. إيه نعم بهالحالة يعني ربما يقلل الربح عنه يعني أو ما يبيع بربح وهكذا يعني جيد.
من غشنا فليس منا.
هو مو غش يعني، مو غش هذا، مو غش، وانما
ظلم فياتي ظلم غيره
يعني. يعني مو غش قصدي، ما يدخل به، هو ممنوع هذا يعني، ممنوع انه يعني هو ما غشه، هو الخدع هذا. فلازم في هالحاله، في هالحاله ان يبين له.
يستحب ام يجب يا شيخنا؟
ان يستحب يعني انه يبين له. نعم
يقول هنا
نعم، قد يكون هذا لانه يمكن المشتري يصدق به ويعرف هذا البايع رجل ما يغلب ويفهم السوق فياخذ على الاساس، فلذلك يجب ان يبين له هذا.
اشتراه بغبن فاحش.
نعم يمكن هذا.
25 نعم. كل موضع يجب فيه على البائع البيان، فباع البائع بدون ذلك البيان فالمشتري مخير، ان شاء قبل البيع وان شاء رده.
شوف رده. شوف هنا أنا قال ان شاء قبل ان شاء رد. نعم. لان هاي المسائل من لحقه لمصلحته. يعني هذا الخيار لمصلحته، وكل شيء هو لمصلحتك، فانت غير مجبور على ان تاخذ به. ما مجبور أن تقول. نعم. هاي القاعدة. نعم.
المبحث السادس في بيان خيار الخيانة.
إيه؟
26 إذا ظهر في المرابحة خيانة البايع.
إيه؟
فالمشتري مخير، إن شاء ترك المبيع.
إيه؟
لأن رضاء المشتري قد زال، وإن شاء قبله بجميع الثمن المسمى.
إيه؟
ويقال لهذا الخيار خيار الخيانة.
خيار الخيانة لأنه صار الخيار بسبب خيانة البايع.
إيه؟
خيانة البايع هنا هو لم يقل الحقيقة في الثمن، سماها خيانة. نعم.
بأن لم يقل الحقيقة.
نعم نعم. إيه.
حقيقة الثمن.
طيب إيش الفرق بيني يا شيخ وبين خيار الغبن أو الغرر؟
هي الخيانة الغبن، الخيار بسبب الغبن. خيار التغرير، الخيار بسبب
التغرير. خيار
الخيانة. خيانة الخيار بسبب الخيانة، خيانة البايع.
إضافة الشيء إلى سببه.
نعم هكذا، إضافة الشيء إلى سببه. نعم.
مع أنه يجمعها معنى واحد، هو يجمعها معنى واحد، الغرر والخيانة، تجمعها المخادعة.
مال شنو؟
الخيانة والغرر.
لا خيار الغرر، خيار بنحكي على الخيار مضاف إلى سببه مثل ما قال أحمد، بإضافة الخيار إلى سببه.
نعم.
خيار سببه الغرر.
الخيانة
والغرر. فيقال خيار الغرر. خيار سببه التغرير فيقال خيار التغرير. خيار العيب، خيار سببه وجود العيب، وهكذا.
لكن خيار الغرر وخيار الخيانة، الغرر أليس خيانة؟
شنو غرر؟
لا لا لا
يسمى خيانة؟
لا لا ثاني.
ماذا نقول إحنا هذا؟ الخيار خيار خيار، ما ماكل خيار؟
لا لا هو ما يتكلم عن الخيار، هو يتكلم يقول هل الغرر والخيانة بمعنى واحد؟
لا لا، الغرر شيء والخيانة شيء. خيانة عام. نعم
موجودة عند غير الأحناف.
نعم موجودة الأشياء، لكن ما يطوه لها الأسماء والتقسيمات، هنا تقسمها زايد يعني. نعم.
الخيانة تكون أولا في مقدار رأس المال، كان يضم البايع على رأس
شو المال. شو هذا يبين؟ اسمع ابني، الخيانة يضرب لها الأمثال. خيانة شنو؟
تكون اولا في مقدار راس المال.
مقدار راس المال، اشتريتها ب 100 تقول اني اشتريتها ب 100 تقول اشتريتها ب 120. نعم.
كان يضم البايع على راس المال مصرفا لا يجوز ضمه عليه.
اي نعم.
او ان يبين مثلا مالا كلفه 9 ريالات فيبيعه مرابحه ب 12 ريالا.
إيه؟
ثم يتحقق بعد ذلك اما بالاقرار او بالبينه او بالنقول عن اليمين ان ذلك المال كلفه 8 ريالات.
نعم.
فقط. فللمشتري إن شاء ترك المبيع وإن شاء قبله بكل الثمن المسمى.
يعني كذب البايع فيما يدعيه من ثمن
يثبت،
يمكن إثباته بكل وسائل الإثبات. نعم. بالشهادة، بالنقول عن اليمين، بالإقرار إلى آخره.
نعم. نعم. شيخ ممكن أقول خيار الخيانة في بيوع الأمانة.
استلوا وش تجيب لك ماله خيار. يلا توكل على الله. يلا تقدر تقول مو ما تقدر لك تطويل يا شيخ، عبارة كافية. يلا اي.
ثانيا تكون الخيانة في الأجل.
نعم خيار.
تكون الخيانة في الأجل.
في الأجل يعني في المدة. يعني إذا واحد يقول هذا اشتريته السلعة بثمن 100 بثمن مؤجل لمدة شهر مثلا.
نعم.
هو بالحقيقة أنت اشتريته لمدة مثلا يوم أو أسبوع، يعني الأجل لأني أثبت. يؤثر في القيمة. نعم. كلما كان الأجل بعيدا كلما كان الثمن شنو أكثر، وكلما كان الأجل قريبا كلما كان الثمن أقل. نعم.
مثلا ومثاله أن يشتري شخص مالا من آخر بخمسين ريالا ثمنا مؤجلا فيبيع ذلك مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه المال بثمن مؤجل.
أي هذا
على أنه حال يعني.
إيه حال، لأنه البيع بالنقد ثمنه أقل من
البيع بالأجل.
نعم.
إذا أطلقه ولم يحدد قال هو عليه
على بالنقد يحتمل على كونه حال. لأن الأصل في البيوع النقد حال يعني. نعم.
أما إذا كان إلى أجل فيبين أنه إلى أجل.
يبين إلى أجل.
فيكون المشتري.
لا مو بس يبين إلى أجل وبعد الأجل.
أجل كذا.
نعم.
وكذا.
نعم.
فيكون المشتري عند اطلاعه مخيرا فله رد المبيع وله قبوله. نعم. بكل الثمن المسمى معجلا لأن الأجل له شبه بالمبيع.
نعم.
أما إذا لم يشترط تأجيل الثمن في عقد البيع بل كان تأجيله معروف وثبت تأجيله بالعرف والعادة توفيقا للمادة كذا فعلى قول الجمهور لا يجب بيان ذلك ولا يجري في ذلك خيار الخيانة، وعلى قول آخر يجب بيان ذلك أيضا.
يعني إذا قضى عرف التجار أن شراء هذه السلحة ما تكون نقدا إلا بأجل. فيعني يمكن أنه يعني مو شرط أن يبين الأجل.
كما أنه إذا اشترى المبيع بثمن معجل ثم أجل البيع الثمن بعد ذلك فلا يجب بيان ذلك.
إيه؟
لأنه لا أثر له.
ما لا. نعم.
27 إذا ظهرت خيانة البائع في التولية فللمشتري أن يحط من الثمن مقدار الخيانة، لأنه لو بقي الثمن المسمى معتبرا فلا يكون العقد تولية بل يكون مرابحة.
إيه صحيح.
أما لو اعتبر الثمن المسمى في المرابحة فلا يجب ذلك انقلاب صفة المبيع بل يبقى كما كان عقد مرابحة. فلذلك اعتبر في المرابحة الثمن المسمى.
يعني التولية إذا هو شنو التولية؟ بيع الشيء بنفس الثمن الذي اشتراه به البايع. فإذا أنا تبين خيانة بها أنا اشتريت النية وقد لبيعك إياه تولية يعني النية نفسها، وتبين أنه أنا يعني اشتريته بالتسعين فلازم أنقص من الثمن بالمية عشرة حتى يصير التولية.
وإلا تغير العقد صار
مرابحة. طيب.
ليش ما يكون هذا كذلك في المرابحة؟ إذا باعها مثلا أنها عليه بتسعة وباعها باثناش ثم تبين أن عليه بثمانية فله أن يرجع بريال مثلا أو بواحد.
لا هو أما يفسخ وأما هذا.
ليش في المرابحة؟
حق الفسخ يا شيخ.
الفسخ هو الأعظم ليس
بالرؤية. لا أدري ما يخالف. ما يخالف. هنا البائع دايرين هالربح هذا. فهو تبين أنه ما يستحق لأن ما قال الحقيقة.
أي.
فالمشتري هنا إن شاء أنه يفسخ هذا اللي يقدر عليه ما يقدر ينقص من الربح اللي حدده
إلا إذا رضي المشتري.
إلا إذا رضي البايع.
كما فلذلك اعتبر في المرابحة الثمن المسمى مع حق الخيار للمشتري. 28 إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة ينظر، فإذا كانت الوضيعة تبقى وضيعة مع الخيانة فالمشتري مخير، فإن شاء ترك المبيع وإن شاء قبله بكل الثمن المسمى، وإذا خرجت الوضيعة عن الوضيعة فالمشتري يضبط المبيع مع تنزيل مقدار الخيانة. مثلا لو باع شخص مالا لآخر بخمسة عشر قرشا مبينا أنه كلفه عشرين قرشا فظهر أن المال المذكور كلفه ثمانية قروش فالمشتري مخير فله أخذه بخمسة عشر قرشا وله ترك المبيع. 29 يسقط خيار الخيانة أولا بوفاة المشتري لأن الخيانة لا تورث، فعليه إذا اطلع الوارث بعد وفاة المشتري على خيانة البائع فليس له رد المبيع.
لا.
ثانيا إذا تلف المبيع أو حدث سبب آخر مانع للرد يسقط خيار الخيانة سواء حصل تلف المبيع من نفسه أو بإتلاف البائع، ففي هذا الحال يؤدي المشتري كل الثمن للبائع
لأنه ما يقدر يرد لأن هلك عنده وراح. نعم.
لأن
بالورثة لأنه الرد بالخيانة مشيئة
والحقوق
المجردة اللي ترجع إلى التقدير والمشيئة الشخص، وبموته يموت هذا معه ولا تنتقل مشيئة الرجل إلى وارثه. نعم.
الحق متعلق بالمال يا شيخ؟
لا مو ما متعلق لكن مبني على المشيئة مو مثل العيب. العيب لاصق بالمبيع بالشيء العيب. أما أني خيار الشرط أو خيار هذا اللي جاي يقول ما الأمانة هاي مجرد مشيئة، لأن يمكن أن الخيار إلي لكن ما استعمله. أما المبيع الخيار العيب المبيع النقل للوارد.
هو هنا علل يا شيخنا قال لأن خيار الخيانة من الحقوق المجردة ولا يقابلها شيء من الثمن.
نعم هذا.
لكن العيب العيب يقابل شيء من
الثمن. لكن العيب يقابل شيء من الثمن. كذلك
إذا العيب يقابل شيء لأنه جزء صاب ناطق بالشيء وموجود. المشيئة مو
تلتقي
مو هي موجودة وحدها متعلقة بصاحبها وصاحبها مات.
الله يرحمه. نعم. كذلك إذا باع البائع المال الذي اشتراه بثمن مؤجل بيع مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه إياه بالتأجيل فتلف المبيع في يد المشتري قبل الرد فيسقط خيار الخيار.
نعم.
ويتوجب على المشتري أداء الثمن معجلا.
طب إذا أحدث فيه عيب آخر مش عيب إذا أحدث مثلا فيه شيء مثلا اشترى بيت فاكتشف أنه
المانع عندي مو قلنا الرد بالعيب
دلت الخيانة أنا أقصد مثلا أحدث في هذا البيت الذي اشترى ثم اكتشف أنه في خيانة فهل يحق له أن يرد بعد أن أحدث فيه مثلا بناء أو أحدث فيه
لا ما يقدر هذا لأنه صار متصل به هو إذا يريد يأخذ الخيار يرد كما هو كما هو يقول لا أقلع هذا البناء أو أبقيه لا تفسخ البيع نعم
بقي صدران يا شيخنا فائدة في حق اجتماعات الخيارات تثبت بعض الخيارات مجتمعة وهو أنه إذا اشترى شخص مالا لم يره بخيار الشرط وكان فيه غبن وتغرير وظهر ذلك المبيع معيبا فيثبت أولا خيار الرؤية ثانيا خيار الشرط ثالثا خيار العيب رابعا خيار الغبن والتغرير
يبطل
الباب قد أصبح هذا مثقلا بالعيوب خلاص وقفنا عند باب جديد
أشر الآن هنا
نعم
إذا نعم
عندما يحدث عنده عيب لماذا ما يرجع بالبارق الخيانة من البائع
شلون
يقول لماذا لا يعود إذا كان هناك خيانة في الثمن مثلا
وتعيب
تعيب
عند المشتري
أيوة
معلم حاجة
ما فهمت الصورة إذا
تعيب المبيع بعد ما عرف أن في خيانة تعيب عنده
تعيب عند المشتري
عند المشتري وقال إذا تعيب عنده شيء أن يرد يعني مقابل
أي يعني شيخنا يقول ظهر أن البائع لم يكن صادقا في الثمن
تمام
ثم بعد أن قبض المشتري المبيع وظهر له الخيانة حصل عيب عند المشتري عيب في المبيع
نعم
فهل له حق الرد؟
ما يقدر يرجع لأنه
العيب
صار عنده هنا العيب صار عنده مو صار عنده
إذا حدث عيب عنده ما يقدر يرجع
مصنف
ما يرجع مصنف أفرا ما يرجع بيجي يصير المغرب
13 دقيقة و14 الشيخ عبد الله الأهدى